بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا آخر حديث في باب القدر: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، إلى آخره. وما المراد قلنا بالقوي؟ قوي الإيمان. لماذا؟ يعني قوي الإيمان قلنا لأن العبرة في قوة الإيمان لا بقوة الأبدان. ذكرنا حديث ابن مسعود أنه كان دقيق الساقين هما أثقل في الميزان من أحد، أي بما كان عليه من الإيمان والدين. ذكر الحديث ثم قال: الشاهد منه لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هل كل لو ممنوعة أو فيها ممنوع وفيها جائز وفيها ما فيه تفصيل؟ ما هو الممنوع؟ إذا اعترض بها على الشرع، أو اعترض بها على القدر، أو استعملت في الندم والتحسر، أو احتج بها أو بالقدر على المعاصي. سبق أمثلة وامس، هذا محرمة. ومتى تكون جائزة؟ في الخبر. ومتى يكون فيها تفصيل؟ في التمني. إذا تمنى خيرا كانت خيرا، وإذا تمنى شرا فلا يجوز. وانتهينا بهذا الحديث من الأصل الثاني من أصول الإيمان، الذي هو الإيمان بالقدر. ثم ذكر الأصل الثالث والركن الثالث، فقال رحمه الله: قال: باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم، أو والإيمان بهم. يصلح. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى: لن يستنكف المسيح، أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقوله: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقوله: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هذه جملة من الآيات فيها ذكر الإيمان بالملائكة وبعض أمورهم وأحوالهم التي ذكرهم الله جل وعلا بها. والملائكة مأخوذ في اللغة من الألوكة، والألوكة معناه في لغة العرب الرسالة، الألوكة أو المألكة، وكلها معانيها واحدة، فاشتق منه اسما لهذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل، لأن الله جل وعلا جعل منهم الرسل بينه وبين خلقه، جاعل الملائكة رسلا. والملائكة عالم غيبي خلقهم الله جل وعلا من النور، فهم عالم غيبي أي مستور عن الناس، وقد يظهرهم الله جل وعلا أو يظهر من شاء منهم لمن شاء من خلقه، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته مرتين، وجاءه في غير صورته مرات عديدة، جاء بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وكان يأتي بصورة دحية الكلب رضي الله عنه، فهم عالم غيبي، وقد يظهر الله جل وعلا من شاء منهم لمن شاء من خلقه، ولذا أنكرهم الملاحدة والفلاسفة الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات ولا يؤمنون بالغيب، وقالوا ليس هناك ملائكة وليس هناك جن، وإنما يعبرون عن الملائكة بقوى الخير وعن الجن بقوى الشر، وقولهم هذا تكذبه الأدلة الكثيرة، بل هو إنكار لما جاء في القرآن وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من أمور هي من أمور الغيب نؤمن بها، بل هذه هي ميزة المؤمنين المتقين، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فالمتقون هم من آمنوا بالغيب، وهذه هي صفة المؤمنين، وأما من لم يؤمن إلا بالمحسوس والظاهر فليس بمؤمن حقا. وسيأتي يذكر من أحوال الملائكة وأمورهم الشيء الكثير من الأدلة الصحيحة من القرآن ومن السنة في ذكر الإيمان بالملائكة وذكر بعض أحوالهم وأعمالهم وعظيم خلقهم وكثير من شؤونهم. ثم ذكر بعض الأدلة التي فيها الإيمان بهم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه الآية لما أمر الله جل وعلا المؤمنين بالتوجه إلى بيته الحرام استثقل هذا الكافرون ولم يرضوا به، فأخبرهم الله عز وجل أنه ليس البر هو مجرد تولية الوجه إلى المشرق أو المغرب، ليس هذا البر، أن يولى الوجه نحو بيت المقدس أو نحو الكعبة أو نحو غيرها دون احتساب الأجر ودون الطاعة لله، ليس هذا من البر. فليس القصد هو الوجهة وتولية الوجه جهة معينة، ولكن البر من آمن، أي انقاد وأطاع الله جل وعلا واستسلم. وذكر من ضمن الإيمان والملائكة، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، فهؤلاء هم أهل البر الذين صدقوا وأطاعوا وانقادوا. والآية الأخرى في سياق ذكر الملائكة الذين يقبضون الأرواح، إن الذين قالوا ربنا الله، ثم استقاموا فاعترفوا بالتوحيد واستقاموا على طاعة الله ولم يشركوا به. وجاء عن الصديق أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: ثم استقاموا، أي لم يلتفتوا إلى غيره ولم تتعلق قلوبهم بسواه، كما عند الإمام ابن جرير رحمه الله. فهذا الصنف من الناس الذين أقاموا توحيد الله، قالوا آمنا بالله ونطقوا بالشهادة واستقاموا على التوحيد، فلم يلتفتوا إلى غير الله ولم يشركوا بالله أحدا سواه. تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت وعند السكرات، وتقول لهم: ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقولهم لا تخافوا راجع إلى الأمور المستقبلة، ولا تحزنوا راجع إلى الأمور الماضية، أي لا تخافوا مما أنتم قادمون عليه من أمر القبر وأمر الصراط والميزان والعرض على الله جل وعلا. فهم يبشرونهم ألا يحصل منهم خوف من ذلك. ولا تحزنوا، أي لا تحزنوا على ما تركتم وخلفتم من أموال وأولاد ضعاف وزوجات. وغيره مما يخاف الإنسان عليه بعده. فالملائكة تبشرهم في سياق الموت وهم في السكرات بهذه البشارة العظيمة، ثم يقول لهم: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والبشارة هي الإعلام بالأمر الذي يسر، وقد تطلق قليلا على الإعلام والإخبار بالأمر الذي يسوء، كما قال الله: فبشرهم بعذاب أليم. وإلى الأصل أن البشارة تطلق على الإعلام بالخبر الذي يسر الإنسان سماعه. فيبشرونهم بالجنة التي وعدهم الله إياها، وهؤلاء هم الذين يأتون مع ملك الموت، فإن ملك الموت له أعوان. وقول الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت، أي هو الذي يقبض الروح ويباشر قبضها، وإلا فهناك له أعوان، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالذي يباشر قبضها وأخذها هو ملك الموت، ثم يتلقاه ملائكة من أعوانه معهم حنوط وكفن إما من الجنة أو من النار، فيضعها في ذلك الحنوط وذلك الكفن. الشاهد منه أن هؤلاء المستقيمين على توحيد الله يبشرون بهذا البشارة، بهذه البشارات العظيمة، وهذا عكس الكفار، فالملائكة تأخذهم بالضرب والتهديد والوعيد. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فأهل التوحيد يبشرون من ملائكة الله، وأهل الكفر والشرك يقابلون بالضرب والتهديد والوعيد. الشاهد من هذه الآية إثبات الملائكة الذين يتنزلون للإنسان في ساعة احتضاره. قال وقوله تعالى لن يستنكف المسيح، والمسيح هو عيسى ابن مريم، ويستنكف أي يستكبر ويمتنع ويرفض. ويطلق على الدجال ماذا؟ مسيح. وبعضهم يقيد مسيح الضلالة، وبعضهم يطلق عليه المسيح بالخاء، ولكن قد جاء ذكره في الأحاديث بالمسيح الدجال. وسمي الدجال بالمسيح لأنه ممسوح العين. وعيسى لماذا سمي المسيح؟ ها؟ نعم، أنه كان يمسح الأكمه والأبرص ويداويهم، وقيل لأنه كانت قدمه ممسوحة لا أخمص لها. والأول هو الذي جاء به القرآن. قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، أي المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام لا يستكبر ولا يمتنع أن يكون عابدا لله خاضعا له ذليلا له، ولا الملائكة المقربون. وكذلك الملائكة المقربون لا يستكبرون ولا يمتنعون كما سيأتي في الآية التي تليها، لا يستكبرون عن عبادته. فالشاهد منه إثبات طاعتهم وعبادتهم لله وتذللهم وخضوعهم. وإذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، فهم عبيد لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده، لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الشاهد ومن عنده وهم الملائكة، لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون أي لا ينقطعون، بل هم دائمون في عبادة الله مستمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وذلا في وصف خلقتهم، وأن الله جل وعلا جعل لهم أجنحة يطيرون بها، وأن منهم من له جناحان مثنى، ومنهم من له ثلاث أجنحة وثلاث، ومنهم من له أربع أجنحة ورباع، وهل منهم من له أكثر من ذلك؟ والدليل في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل رآه كم له؟ 600 جناح، قد سد ما بين الأفق، فهم كما شاء الله يختلفون. وفضل الله بعضهم على بعض في الخلق وفي المنزلة والمكانة كما سيأتي. وعيسى عليه السلام حين ينزل كما في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل واضعا كفيه على أجنحة ملكين. فتنزله الملائكة من السماء، فالله جل وعلا خلقهم وخلق لهم أجنحة. قال وقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله، وهؤلاء هم أقرب الملائكة إلى الله، ولذا سماهم ولا الملائكة المقربون. وإذا أراد الله أن يتكلم بالوحي سبح حملة العرش، فهم أقرب الملائكة إلى الله عز وجل، ثم سبح من يليهم حتى يصل التسبيح إلى السماء الدنيا. وقد ثبت بالأدلة أن حملة العرش 8، وهذا في يوم القيامة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، أي يوم القيامة، 8. وأما في الدنيا فقد ذكر بعض العلماء أنهم 4، ولم أجد له دليلا أن حملة العرش 4 في الدنيا، ولكن قال ذكر حملة العرش. وسيأتي في بعض الأحاديث يذكرها المصنف رحمه الله عظمة هؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش، كافي حديث جابر في سنن أبي داود، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين عاتقه وشحمة أذنه مسيرة 700 عام، وفي بعض الروايات تخفق فيه الطير 700 سنة، العاتق العظم الذي تحت العنق، وشحمة الأذن أي شيء يسير، هذا من حملة العرش. فهم خلق عظيم، ولذا اختارهم الله عز وجل لأعظم مخلوق وهو العرش. ولا تفهم أن الله جل وعلا محتاج للعرش سبحانه، بل كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله وهو مستغن عن العرش وما دونه. بل الله ممسك للعرش، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وقال تعالى ويمسك السماء والعرش في السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فهؤلاء حملة العرش وهم محتاجون إلى الله مفتقرون إليه، وهكذا العرش في ثباته محتاج إلى الله مفتقر إليه. جاء في بعض الأحاديث الذكر أنهم أوعال، حديث طويل، وفي ذكر حملة العرش وأنهم أوعال، حديث أبي رزين العقيلي، والحديث شديد الضعف. قال: الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش والذين حوله، فهناك حمل للعرش وهناك ملائكة حول العرش، فإن الله جل وعلا عطف من حول العرش على حملته، مما يدل أنهم غيرهم. كل هؤلاء يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وهذا فيه أن الملائكة مسبحة لله، مطيعة له، مؤمنين به، ومع ذلك مذكرين بالمؤمنين مستغفرين لهم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه بيان المادة التي خلقت منها الملائكة. ومن مخلوق أول، الملائكة أو آدم؟ الملائكة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ومن المخلوق أول، الجن أو الآدم؟ الجن، نعم. والجان خلقناه من قبل، ذكر الله خلق آدم وأنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون. قال: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، أي من قبل آدم. وفي صحيح مسلم لما صور الله آدم جعله في الجنة ما شاء، فجعل إبليس يطوف به، فلما رآه أجوف، والأجوف هو الذي فيه فراغ من الداخل، عرف إبليس أنه خلق خلقا لا يتمالك، قيل لا يتمالك عند الغضب، كذا ذكر النووي رحمه الله. فالملائكة مخلوقة قبل آدم، والجن مخلوقون قبل آدم. بقي من خلق أول، الملائكة أو الجن؟ ها؟ ما الدليل؟ هذا فيه البشر. قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، أي من البشر. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تدل على إيش؟ الله أعلم، ما رأيت دليل في بيان من خلق أول، الملائكة أو الجن. الأدلة صريحة أن الملائكة والجن قبل خلق آدم، وأيهما أول يحتاج مزيد نظر. ها؟
بالنسبة لحملة العرش.
أيوه.
يقولون هذا الدليل من قبل كان عرشه على الماء.
ما كانوا حاملين إلا على الماء.
لا، أقصد يعني أن حملة العرش من قبل.
وأن العرش من أول المخلوقات. وهؤلاء حملة، فيدل على أنهم قبل. نعم، يحتاج مزيد نظر. قال: خلقت الملائكة من نور، أي من مادة النور، والله جل وعلا خلقهم كيف شاء وجعل لهم أجنحة وجعلهم أجسادا، والملائكة أجساد، وإما انتقد على الإمام ابن القيم رحمه الله أنه ذكر في كتاب الروح أن الملائكة والجن أرواح لا أجساد لها، ويسميها الأرواح العلوية، وأنها لا أجساد لها، وأنها مثل الروح التي هي روح الإنسان. وهذا خطأ، فالأدلة الكثيرة تثبت أن الملائكة وأن الجن أجسام، ولكنها ليست كأجسام بني آدم. كون لهم أجنحة دليل أنهم أجساد، كون جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورته ورآه، ويأتي في صورة بعض الصحابة دليل أن لهم أجساد، وهكذا الجن خنق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيطان الذي أراد أن يقطع صلاة، قال حتى وجرت برد لسانه على يدي، وقال لولا دعوة أخي سليمان لربطته في المسجد وأصبح يلعب به صبيان المدينة. وأبو هريرة رضي الله عنه لما جاء ذلك الجن يسرق مسكه أبو هريرة، جاء يسرق من مال الصدقة. فالقول بأنهم أرواح وليس لهم أجساد قول غير صحيح، بل هي أجساد من نور. الملائكة والجن من النار، فالملائكة خلقت من النور. قال وخلق الجان من مارج من نار، والمرج بمعنى الاختلاط، ومعنى مارج من نار أي نار ولهب مختلط بدخان أسود. فلم يخلق الجن من نار مضيئة صافية، بل خلق من نار فيها الدخان والسواد. وخلق آدم مما وصف لكم، والذي وصف لنا تعددت به الأدلة، فجاء أنه خلق من التراب، وجاء أنه خلق من الطين، وجاء أنه خلق من صلصال. الله الذي خلقكم من تراب، أي بخلق أصلكم، ومن آياته أن خلقكم من تراب. وأخبر الله أنه خلق آدم من طين، قال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وجاء أنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون، والحمأ هو الطين المتغير، فالحمأ هي الماء الذي اجتمع على الطين حتى تغير واسود. من صلصال من حمأ مسنون، وجاء في آية أخرى من صلصال كالفخار، والفخار هو الطين إذا يبس. والجمع بين هذه الأدلة ظاهر، أن التراب إذا صب عليه الماء صار ماذا؟ طينا، فإذا يبس صار صلصالا، كالفخار. فأصل خلق آدم من التراب، وجعل عليه الماء حتى يبس، فصور الله جل وعلا منه آدم وتركه فترة في الجنة بلا روح، طين مصور، وكان إبليس يطوف به ينظر ما هذا الخلق الجديد، وجعل ينظره فرآه أجوف، أي فارغا من داخل، عرف أنه خلق خلق لا يتمالك. فهذا خلق آدم الذي وصف لنا في القرآن، إبليس لما أمره الله بالسجود ماذا احتج على عدم سجوده؟ بأن عنصره الذي خلق منه خير من العنصر الذي خلق منه آدم. قال ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، قال: وهو أول من قاس قياسا فاسدا، والقياس الفاسد هو القياس الذي يصادم الأدلة. قال: ولذا يسمى القياس الفاسد قياس إبليسي. فالقياس فاسد. قال ابن القيم لأمور: الأمر الأول أن تفضيل المادة التي هي أصل الخلق لا يلزم منها تفضيل المخلوق منها، تفضيل المادة لا يلزم منها أو لا يلزم منه تفضيل المخلوق من تلك المادة. فلو فرضنا جدلا أن النار خير من الطين والتراب لما استلزم أن إبليس خير من آدم. الأمر الثاني، قال أن الناظر في الطين والنار يجد أن الطين صفاته أرفع وأفضل من صفات النار، ثم ذكر تفضيل الطين على النار من نحو 20 وجها. لو كان عندنا هذا الكتاب لقرأناه. ذكر منها، قال أن من صفات النار الخفة والطيش والعلو والارتفاع، ومن صفات التراب السكون والهدوء والثبات، ثابت ساكن هادئ، والنار فيها الطيش والخفة والسرعة. قال: ومنها أن من صفات النار الإفساد، فكلما قاربت شيئا أفسدته إذا تركت فيه، بخلاف التراب. قال: ومنها أن الإنسان قد يستغني عن النار ولا يستغني عن التراب وما يخرج منه، استدل بقول عائشة: كان يمر الهلال والهلال والهلال 3 إلا في شهر، فلا يقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. أما التراب فلا يستغني عنه، الطعام الحبوب خارجة من التراب، والخضار من التراب، بل الماء من التراب، فلا يستغني الإنسان عن التراب وعما يحصل فيه. قال: ومنه أيضا أن التراب أصل الحيوان وأصل النبات، فكل الحيوانات بني آدم وهكذا النباتات من التراب، وأما النار فلا. وذكر أوجه كثيرة، من أراد قراءتها قرأ في كتاب الصواعق المرسلة أو في مختصر الصواعق. ما الفرق بين الصواعق ومختصر الصواعق؟ كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، اختصره ابن البعلي رحمه الله في كتاب مختصر الصواعق. طيب الآن صار مختصر الصواعق مرجع العلماء ولا يعزون إلى الصواعق المرسلة إلا قليلا، لماذا؟ أمن يعرف؟ يعني لم يوجد منه إلا جزء يسير، فقد ضاع. ابن البعلي اختصره وما زال كله موجود في زمنه، فاختصره، وكتاب ابن القيم الأصل ضاع أكثره، فصار الآن مرجع الناس كتاب مختصر الصواعق، حتى يقولون قال ابن القيم في مختصر الصواعق، مع أنه ليس له. والأولى أنه إذا عزى إلى مختصر الصواعق يقول كما قال ابن القيم كما في مختصر الصواعق، وهكذا إذا أراد يعزو إلى كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، فإن مجموع الفتاوى لم يؤلفه شيخ الإسلام، بل له كتب متفرقة ورسائل منثورة وفتاوى مفرقة كانت جمعها عبد الرحمن بن قاسم النجدي رحمه الله. الشاهد من ذلك أن إبليس حين ذكر هذا القياس كان قياسه قياسا فاسدا، وكان إبليس رمزا للعصبية، فمن افتخر بعنصره ونسبه ولم يلتفت إلى دينه وصلاحه كان أسوته في ذلك إبليس. وبقي في الباب كما تقدم أدلة كثيرة في ذكر شؤون الملائكة، نذكرها إن شاء الله فيما سيأتي.